الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مسيرتي وطبيعتنا. في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخذلان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ، حياكم الله، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا مشاهدينا. أيها الأخوة الأخوات، أسعد بصلاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. واتصال معنا أبو عبد الملك من السعودية، تفضل يا أبو عبد الملك.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله يا أبا عبد الملك.
الله
أحبك الله، تفضل.
السلام عليكم. السؤال الأول، أحيانا مثل القلب التي في البقرة، أحيانا تأتي جماعة ثانية،
بعد ملك يعني بعد كلامك يعني هو واضح. أنت سأل هل يعني المساجد اللي في المحطات واللي في
نعم أحيانا في المطارات،
في المطار، في المطار، في المطار، في المطار، نعم.
تأتي جماعة تصلي، فعندما تأتي جماعة تصلي بعد ما تكون الأولى، أحيانا يكون في مكان ثاني في الصف واحد يتقدم يكمل ويطرد اللي واحد خلف الصف، هل هذا
يؤثر صراحة الصف؟ يعني ماشي، بس آخر نقطة في قلت الصوف عندها الله عافيك.
يعني مثلا الصف، رجل خرج مثلا لغرض من الصف، وأثناء الحقب خلف الصف واحد منهم تقدم وبقي الآخر وحده.
يعني قصدك بقي شخص واحد؟
نعم، بقي شخص واحد، دائما الرجل أحيانا يكون مسبوق، وعندما آخر يتقدم أحد الاثنين يكمل الصف.
طيب، سؤال آخر يا أبو عبد الملك.
السؤال آخر، الشيخ رجل عمل مؤسسة، وعندما أتى بالعمال لم يرضوا بالراتب، واتفق معهم على النسبة، لكن ما أنجمهم بمبلغ شهري بالنسبة للمحلات الإيجار، والرضا بين الطرفين، يعني رضا كان بين الطرفين، لكن هل يؤثر المبلغ الشهري الثابت الذي هو اشترط
عليه؟ يعني هو الآن هو اللي يعني يشترط أنهم أنها يدفعون له؟
هو اشترط عليهم أن يدفعوا مبلغ مثلا 300 ريال في الشهر من أجل المحلات اللي هو مستأجرها وكيلها، صاحب مؤسسة، وباقي الشغل بالنسبة اتفاق بينهم.
يعني قال لهم اشتغلوا أنتم وأعطوا نسبة وباقيكم؟
لا، هم يشتغلون ياخذوا نسبة على الشغل، فعند مثلا لو مثلا مثلا 20 هم 15 و 5، لكن في مبلغ ثابت ملزومين فيه.
مبلغ ثابت، مبلغ ثابت مقابل ماذا؟
مقابل محلات الإيجار التي هو يدفع لها، ومقابل بعض الأشياء التي هو ملزوم فيها.
طيب، بقي شيء بعد ذلك؟
الله يسعدكم،
الله يبارك فيكم. مريم من الجزائر، تفضل يا مريم. طيب، محمد من الجزائر، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايش بنسألك عن أحكام الأخذ من اللحية؟
حكم الأخذ من اللحية؟
نعم.
طيب، عندي سؤال آخر.
يا شيخ، عندنا هنا في الجزائر يا شيخ فئة يعني تنتمي تقول لا تستمع لهذا الشيخ ولا تستمع لهذا الشيخ، تستمع لهذا الشيخ.
طيب،
يعني يقول فلان متصوف وفلان كذا وفلان كذا وفلان.
طيب، يعني بقي شيء؟
ما أمام؟
بقي شيء يا محمد؟
لا يا شيخ،
بارك الله. الله كريم. مصطفى عفوا، يسرى من فلسطين، تفضلي يسرى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله اختي، تفضلي.
ايه بس سمحت بدي احكي مع الشيخ.
الشيخ اسمع، تفضلي.
ايه شيخ، في على شركه الاتصالات عامله مسابقه لعدد من الجوائز. هي الجوائز بنحصل عليها اذا جمعنا احد الجائزة من جائزه معينه. فعندما احصل الجائزه لازم نشر الرصيد، وكل مرة ندخل فيها نصيب بناخذ حقين بحر في الجائزة، مع العلم انه بصير بتتكرر رقم اكثر من مرة، تتكرر الحرف بعضهم اكثر من مرة. فهل هذا كان حرام او لا؟
يعني يا يسرى، الان الشركة تشترط فقط انكم تشتروا رصيد حتى تدخلوا بالسحب، ولا لازم مكالمة؟
لا لازم تشحن الرصيد.
بس تشحن الرصيد، بمجرد انك تشحن الرصيد تدخل في السحب عندهم.
يعني تدخل بالصحب بنحصل على حرفين من حرف الجوائز الجائزة اللي بنجمع حروفها نقط
كم يمكن مقدار الصحب الرصيد مكلف؟
يعني حوالي 15 ريال سعودي.
يعني وفي مع كل شاحن تحصل على حرفين. طيب باقي شيء يا يسرى؟
يا ريت لو سمحت الجواب مع التليفون عشان نعمل في التليفون مع الجواب
يا طيب هذا لا يجوز، هذا من القمار، لانك تدخلين وانت اما غانمه واما خاسره، يعني متردده بين الربح وبين الخساره، وما كان كذلك فهذا من صور القمار.
يعني ما يجوز؟
ما يجوز. نعم. طيب تسمعين الجواب ان شاء الله يا يسرى، حياك الله. فادي من المانيا، كيف؟
نعم.
سمعت الجواب، نعم. سمعت الجواب الجواب. طيب فادي من المانيا، تفضل يا اخي فادي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا اخي الكريم.
بمدة
3 متر في ركعات كيف الشهدان؟ كيف الجلوس تشهد الاخير؟ الركعات كلها متواصية ولا يعني؟
نعم نعم نعم. نعم
نعم هاي وفيه وفيه كيف الجلوس
الأخير كيف الجلوس الأخير؟
طيب سؤال آخر.
لا
شكرا جزاك الله خير. حياك الله يا كريم. حسن عمان تفضل يا حسن.
ألو.
تفضل يا حسن.
أيوة.
تفضل يا حسن سؤالك.
أيوة. أقول لك عندنا مسجد جامع.
نعم.
ومخلينا مبلغ من المال متبرعين واحد مبلغ من المال قليل يعني
متبرعين بمبلغ من المال؟
أيوة هاي الجامع.
طيب
والجامع تأخر بنيانة
نجوز
نحول إلى مسجد ثاني.
طيب لماذا يعني تأثر مدة طويلة أو
تأثر لأن ما عنده مبلغ كافية.
طيب تريد صرف المبلغ لمسجد آخر؟
هذا المبلغ اللي موجود يعني في مسجد الرغم انه يبغى يبني فهل يستطيع ننقل المبلغ هذا الى داخل المسجد؟
طيب عندك سؤال آخر يا حسن؟
لا مشكور جزاك الله خير.
المتبرعون ما عندهم مانع؟
نعم
المتبرعون بهالمبالغ هذه ما عندهم مانع في تحويل المبلغ؟
لا 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 هذا المبلغ هذا المبلغ خاص بالنفر.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله يا حسن. رقيه من الجزائر، تفضل يا رقيه. وعليكم السلام، تفضل يا اختي. كيف؟ يعني الخلع. طيب عندك سؤال اخر؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا رقية. بقي شيء؟ طيب أمة الله من السودان، تفضل يا أمة الله. يا أمة الله
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته. السلام
وبركاته، تفضل يا أختي.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أغلق التلفزيون يا رقية. يا أمة الله
أسأل الشيخ عن حديث، أحب أن أثر الشيخ عن حديث سمعته من أخت وعايز أستفسر عنه. يعني أنا قبل كده شفت الحديث بتقول فيه إنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم استجمروا بالتوراة والإنجيل.
استجمروا
بالتوراة والإنجيل. طيب. فأنا قلت لا دي كتب ربنا سبحانه وتعالى قال آمنوا بها كيف شئنا
وبالفعال فلا يا أمة الله قبل أن تنفعلي ومن هذا الكلام تأكدي أولا من صحته ثم بعد ذلك إذا وضحت الشيخ بعدها ممكن يعني يكون لك فضل وضحت.
نعم
يعني لا تنفعلي أول شيء تأكدي من صحة هذا الكلام من صحة هذا الكلام قبل أن
أريد أن أتفاق أتأكد من صحة الكلام.
ولا يهمك إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
وأريد أنا حتى كلامي اللي قلته هذا أحب أن يعني أستفسر فيه حرمة علي بالنسبة لي.
كلام إيش؟
عندي سؤال ثاني لو
سمحت. بس رجاء أن أغلق التلفزيون يا أمة الله، اسمعيني من الهاتف.
أيوة أغلق التلفون التلفزيون. عندي سؤال ثاني.
تفضلي.
لو سمحت أنا عندي سكري وعمري 59 سنة، فدائما بلبس فساتين ما فيها كم، فهل هذا يمنع دخول الملائكة من البيت وهل هذا حرام؟
أنت تلبسين فساتين ما لها كم؟
ما لها كم أيوة.
داخل البيت.
عندي سكري داخل البيت أمام أبنائي وأخواني فقط.
طيب. وخارج البيت
هل هذا يمنع؟ لا لا لا، خارج البيت حتى علبة النغاق خارج البيت الحمد لله.
طيب باقي سؤالي يا أمة الله؟
لا شكرا، بس عايز أعرف هل هذا يمنع دخول الملائكة أو في وصول معلين؟
أبشر أبشر إن شاء الله.
شكرا جزاكم
الله. أحسن يونس من الجزائر. تفضل يا يونس.
السلام
عليكم. السلام.
حياك
الله. أهلا تفضل. تفضل.
السؤال الأول هو عن يجب صلاة الجمعة في المسجد أبعد من المسجد المحابي لبيتي، يعني فمسجد أبعد مثلا إمام المسجد لا يأبور لأجل بعيد صلاة المسجد
المحابي. يعني يا يونس أنت تصلي في المسجد الأبعد من بيتك وليس في المسجد القريب.
نعم.
طيب عندك سؤال آخر يونس؟
كان عندي اتفاقية مع الدولية، في الاتفاقية هو تمويل بالسلع، والسلع هذه مثلا هي عدة مصاف حليب أو عدة مصاف أو عدة طواقم مقدرة، فمكتوب في الاتفاقية أنه 1 دولار، ولكن في الشغل يجب عدة 1 دولار، يجب 900 جرام إلى 800 جرام. وأنا مويتهم بعدة
9 مليارات. طيب سؤالك ما هو بالضبط الآن في هذه المعاملة؟
عندي
اتفاقية مع الشركة. طيب أنا فهمت يا يونس. يونس أنت عندك اتفاقية مع الشركات بتمويل بسرعة بوزن معين، لكن هذا الوزن لا يوجد في السوق. يعني سؤالك الآن ما هو بالضبط؟
مقدار النقد
يعني
100 جرام
نقد، هل يجب أن يتم إخراجها من الفقراء أو هل يجب ذلك؟ يعني أنت مولت الشركة بأقل مما طلبوا. طيب يعني الشركة على علم بأنك مولتهم بهذا بأقل مما طلبوا.
نعم
يعني ليش ما حسبوك على هذا النقص؟
لا ما حسبوا
ذلك، هناك مراقبة ولم يقوموا بشيء. طيب تسمع جواب الشركة على شكل يونس. حياك الله. نبدأ على بركة الله الأسئلة. أخونا أبو عبد الملك من السعودية، طبعا ملخص سؤالي فيما يتعلق بصلاة المنفرد خلف الصف، سواء كان ذلك مثلا دخل المسجد ووجد الصف مكتمل أو كان معه واحد يصلي ثم تقدم وتركه منفردا. في كل حالات ما يعني ما الذي يعني
الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى صحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جواب على السؤال الأول وهو صلاة المنفرد خلف الصف، أقول أن العلماء اختلفوا في حكم صلاة المنفرد خلف الصف. ذهب الحنابلة إلى أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى صحتها، والأقرب الله أعلم القول الأول وهو أنها لا تصح، وذلك لأن السنة على النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على عدم صحتها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف. وفي حديث أبي سعيد المعبد رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. هذه الحديث صحيحة وثابتة وتدل على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. وإذا كان كذلك فنقول إن المصلي لا يصلي وحده خلف الصف، وإذا أتى والصف مكتمل فيسعى لأن يكون هناك من يصلي خلفه، يسعى لإيجابي إذا كان هناك فرج الصفوف لسد ورص المصلين قدر الإمكان. فهذا من الواجبات، لكن الأركان والشروط والواجبات تسقط بالعجز عنها، وعجز عن هذا الواجب سقط، وحيث أنه لو وضع الصف مكتملا ولم يجد من يصلي معه صحت صلاته خلف الصف وحده. وأما بالنسبة لسؤال آخر يقول إنه أحيانا يصلي معه شخص ثم ينصرف هذا الذي صلى ويكون منفردا، وهذه الحقيقة فيه إشكال. إذا يعني كان منفردا فلا تصح صلاته منفردا، وحينئذ نقول هذا منفردا أمكنه أن يتقدم في الصف الذي أمامه فيدخل فيه ويكون هذا حسنا. أما إن لم يتمكن من ذلك فإن هذا المنفرد ينفصل عن الجماعة ويقلب صلاته إلى منفرد، إلى صلاة منفرد، يعني بدل ما يكون مأموما يكون منفردا، لأنه يعني يقلب النية إلى كونه منفردا صحت صلاته. أما إذا استمر وهو خلف الصف وحده لا تصح صلاته، لا صلاة منفرد خلف الصف. وعلى هذا فالغالب أنه سيجد فرجة، غالب أنه سيجد فرجة أمامه فيدخل في هذه الفرجة ويصلي مع الناس. يفترض أنه لم يجد يقلب صلاته من مأموم إلى منفرد، لأنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف.
أخونا أيضا سأل، يقول رجل عنده مؤسسة وأتى بعمال اتفقوا معهم على عمال، هم الأول نسبة يأخذها، الأمر الثاني 2000 ريال شهرية يدفعون له مقابل إيجارات اللي يدفعها والمصاريف.
والإشكال في هذا المبلغ المقطوع، يعني هو لما اتفق معهم النسبة هذا الاتفاق لا إشكال فيه، لكن الاتفاق معهم بالمبلغ المقطوع مقابل ماذا هذا المبلغ؟ ولذلك الذي يظهر أنه بهذه الطريقة أنه لا يجوز، لكن بإمكان يعدل العقد ما دام أنه قد استأجر هذه المحلات وخسر فيها، بإمكانه أن يؤجر هذه المحلات على هؤلاء العمال ويطلب معهم اتفاقا آخر بالنسبة لشأن العمل. فإذا وضع المبلغ المقطوع على شكل عقد إيجار لا بأس، أما أن يأخذ المبلغ المقطوع مقابل العمل مع نسبة فهذا لا يجوز.
أخونا محمد من الجزائر يسأل عن حكم الأخذ واللحية.
الأخذ من اللحية إذا كان ذلك دون القبضة فهذا محرم، وحلق اللحية محرم وقد حكي الإجماع على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحاء اللحى، قال عفوا اللحى عفوا اللحى عفوا اللحى خالفوا المشركين خالفوا المجوس، فلا يجوز حلق اللحية ولا الأخذ منها إذا كانت دون قبضة. أما ما زاد على القبضة فمحل خلاف بين أهل العلم، والأمر فيه ساعة ما زاد على القبضة، نذهب جمهور أهل العلم الجواز ما زاد على القبضة والمذهب كذلك عند الحنابلة وغيرهم، فالأمر فيه واسع ما زاد على القبضة. أما ما دون القبضة فإنه لا يجوز الأخذ من اللحية فيما دون القبضة.
السائل أيضا يقول عندهم مجموعة من الشباب يعني يوجهون يقول مثلا الشيخ فلان اسمع لهم الشيخ فلان اسمع لهم فلان بكذا وفلان بكذا، ما تجي يقول
التصوير بهذه الطريقة هذا المسلك غير سديد، وما دام أن هؤلاء المشايخ أهل السنة ومشايخ معروف عدالتهم وزق من أهل العلم و تلقت أم عيونهم القبول، ينبغي تصنيفهم بهذه الطريقة وتتبع زلاته تتبع أثراته وفلان اسمع له وفلان لا تسمع له، هذا ما يجوز مثل هذا العمل. هذا من تفريق الأمة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا التفريق لا يجوز، وهذا قد يكون أيضا مصد عن سبيل الله عز وجل، لأن عندما يظهر عن السماع للشيخ الفلاني هذا الشيخ معروف أنه من أهل السنة ومعروف بعدالته وقد صد عن الخير صد عن الدعوة صد عن العلم، وهذه من الفتن التي قد ابتلى بها بعض الناس وربما ابتلى بها وهو لا يشعر أنه قد ابتلى، ولهذا تجد أن من ابتلى بهذه الفتنة فتنة التصنيف تنزع البركة من دعوته ومن علمه فيبقى ذل وقته يوقع في التصنيف وفي قيد النقال، وربما أيضا وقع في أعراض العلماء وفي أعراض الدعاة إلى الله عز وجل، وهو يتأول في هذا، ولكن التأول لا ينفع في حقوق العباد. التأول لا ينفع في حقوق العباد لأن حقوق العباد مبنى على المشاحة، فلا ينفع التأول فيها. قد يقع في الغيبة، وقد يقع في القذف، وقد يقع في السخرية، وهذا في الحقيقة ربما يشتق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: مفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. قال: إن مفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيأخذ بهذه المحاسنات وهذه المحاسنات، فإن كانت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرحت النار، رواه مسلم. فبعض الناس مبتلى بهذا، مبتلى بالوقوع في أعراض الناس، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، وهذا تارة يسخر من هذا وتارة يغلف هذا وتارة يتكلم في عرض هذا، فينزل حسناته على الآخر. وأسوأ من ذلك الذي يفعل هذا يتقرب به إلى الله تعالى، وهذه طريقة البدع، تقرب الله عز وجل بمثل هذه الأمور التي فيها غيبة وفيها وقوع في الأعراض وفيها اتهام بالنيات، هذا من العمل الذي لا يجوز. اللهم إلا من استفاد بدعته، يكون إنسان معروف بالبدعة الظاهرة وحذر أهل العلم منه، معروف بسوء طريقته وفضل طويته، وأهل العلم متبخون على التحذير منه، هذا يحذر منه. الإنسان معروف بالدعوة للخير وبنشر العلم، ومجرد أن يختلف معه في بعض الأشياء وفي بعض وجهة النظر فيقوم بتصنيفه وبوقوع في أرضه، هذا لا يجوز، هذا العمل لا يجوز، هذا من الفكرة التي وقع فيها بعض الناس ولعب بهم الشيطان، وهم يظنون أنهم يحسنون نصيحة، وإذا لا تجد لهم قبولا ولا لدعوتهم قبولا ولا لعلمهم بركة، وتجدهم طيلة وقتهم في القيل والقال وفي التصنيف وفي التحذير من هذا وهذا، وتنزع البركة من دعوتهم ومن علمهم.
فادي من المانيا يقول: بصوتي وكيلي بصلنا 9 ركعات متواصلة، كيف يكون جلسة التشهد؟
جلسة التشهد مختلفة، لأن كل صلاة فيها تشهد واحد، فالجلوس يكون فيها على صفة الافتراش، وأن التبرك فيكون في كل صلاة يكون في التشهد الأخير، في كل صلاة فيها تشهدان، هذه قاعدة في هذه المسألة.
حسن من عمان يقول إنهم عندهم جامع يجمع التبرعات، لكن تأخر بناء هذا الجامع لأسباب مادية، فهل يجوز أن يحولوا ما تبرعوا الناس به لمسجد آخر؟
ليس لهم ذلك إلا إذا استأذن المتبرعين، فأذنوا فلهم تحويل المبلغ إلى مسجد آخر، أما إذا لم يأذن المتبرعون فليس لهم ذلك، وإذا تعذر الوصول إلى المتبرعين فيفعلون ما فيه المصلحة، إذا كانت المصلحة أن يستمروا في هذا الجامع استمروا، وإذا كانت المصلحة في نقل هذا المبلغ إلى مسجد آخر فينقلون هذه المبالغ إلى مسجد آخر، هذا إذا تعذر الوصول إلى المتبرعين.
رقية من الجزائر تقول: هل للخلع عدة أو عدة؟
نعم، الصنع له عدة، تختلف العلماء في عدة مختلعة، يدمون على العلم على أن عدة المختلعة كعدة المطلقة، يعني 3 حيض بالنسبة لي في التحيض، والقول الثاني في المسألة أن عدة المختلعة حيضة واحدة، وهذا رواية العلماء أحمد وهو القول الراجح في المسألة، أن عدة المختلعة أنها حيضة واحدة، لأن جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيرة واحدة، وهذا نص في المسألة، فالقول الراجح أن عدة المختلعة أنها حيرة واحدة.
السؤال الثاني: إذا طالت الخلع هل تأثر المرأة؟
نعم، بسبب الخلع أو بسبب الطلب، إذا كان ذلك لسبب معتبر شرعا، فمثلا لكونه هذا الرجل عقيم لا ينجب مثلا، أو لكونه سيء الخلق أو سيء العشرة أو حتى سيء الخلق كما حصل مرة ثانية من قيس، ف فلا بأس بأن تطلب المخالعة. ما تعالى ذكر المخالعة بكتابه في بوني سبحانه: الطلاق مرتان، فإمساك معروف وتصريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تفعلوا ما تأمرون شيئا إلا يخاف أن يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتيت به. وقوله فلا جناح عليهما فيما افتيت بها هو الخلع، لذلك يسمى الفداء. المرأة تفتدي نفسها من زوجها بهذا العوض، هذا المبلغ الذي تبذله للزوج. وإذا كان ذلك لسبب فلا بأس به. أما إذا كان ذلك لغير سبب، أو لأنها تطمح زوجا آخر، أو أنها خببت، هذا يحصل بعض الناس. يأتي إنسان وخبب هذه المرأة على زوجها وقلت له إنها مخالعة، فإذا حصل الخلع سوف أتزوجك، هذا لا يجوز. وعلى ذلك الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات، المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. هذا مسائل سؤال جيد، وهذا محمول على التي تطلب الخلع من غير السبب، أو تطلب الخلع لكي تتزوج بزوج آخر، تطمح لزوج آخر، تكون مثلا اتفقت معه، خببها على زوجها من بعد المشرب، وتكون علاقة مع رجل أجنبي، تخببها على زوجها ويعيدها بأنها إذا يعني اختلعت منه فسوف يتزوج بها. هذا محرم، هذا لا يجوز بالعمل، لا يجوز لا له ولا لها. وعلى ذلك نزل الحديث: المخترعات والمنتزعات من المنافقات.
أمة الله من السودان سعد تقول عن ما مقولة استجمروا بالتوراة والإنجيل.
هذا لا يصح، هذا هذا موضوع. والتوراة والإنجيل من الكتب السماوية يجب الإيمان بها، بل إن الإنسان يعني لو كفر إنسان بالتوراة والإنجيل يخرج عن دائرة الإسلام. الإيمان تؤمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. من أركان الإيمان بالله، من أركان الإيمان الإيمان بالكتب السماوية، والإيمان بما سمى الله تعالى منها، والإيمان بها جملة، يؤمن بها جملة، والإيمان بما سمى الله تعالى به. سمى الله تعالى التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، فيجب تعظيمهما واحترامهما. وإن كنا نعتقد أن هذا قد دخل التحريف، وأن الإسلام جعله الله تعالى ناسخا للأديان التي قبله، لكن قد أمرنا بالإيمان، الإيمان بالأنبياء جميع الأنبياء والرسل، والإيمان بجميع الكتب السماوية. هذا ما كان الإيمان. هذا الذي ذكر في الوقت هذا منكر ولا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم.
يا مرحبا بك يا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله، تفضلي.
لدي سؤالين.
السؤال الأول.
الأول: كيف يمكن للفتاة أن تعرف أنها مصابة بالسحر تعطيها عن الجواب؟
طيب، السؤال الثاني.
لدي سؤالين في فرعي، وقال لي بأنني مصابة بالسحر تعطيها عن الجواب وهو مصابة خارجي.
أنا أريد أن أسأل الشيخ،
هل موجود السحر
الخارجي وكيف يمكن مبيناته؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا مريم. إبراهيم من ليبيا، تفضل يا إبراهيم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله الكريم.
شنو حالك؟
يا هلا وسهلا، تفضل.
يا شيخ، أنا أعاني من الحالة السرية وأرجو نصحي.
طيب، عندك سؤال آخر يا إبراهيم؟
بارك الله فيك.
متزوج يا إبراهيم؟
لا.
طيب، اسمع الجواب إن شاء الله تعالى. بقي سلام. جمعة من السعودية.
طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا جمعة.
السلام يا جيم. الله يا جيم تبغون في الله.
كيف؟
نحبكم في الله والله يا جيم.
أحبك الله فيك اليوم. تفضل. تفضل.
عندي ثلاث سؤال يا أخي.
السؤال الأول.
قبل كده تفضلت معاكم بس الخط فصل والشيخ ما تهم السؤال بتاعي.
طيب.
السؤال الأول في رمضان يا شيخ. في الأيام الأوائل كنا نفطر على سبعة على سبعة وعشرة، أول يوم صبحنا سبعة وعشرة.
طيب.
كنا مثل الوقت الإسلام كان الأذان عندنا يأخر دقيقة ودقيقة ونص حتى ما توصل لسبعة واثناشر. وأنا كنت أفطر على سبعة وعشرة. بعد ما عمل 15 رمضان رجع الأذان يؤذن على 7:10. وأنا كنت متابع من اليوم الأول على الجوال عندي وعلى المواجهة في التلفون، كنت أفطر على 7:10.
طيب.
فما رأيك
يعني أنت ما كنت تسمع الأذان نهائيا؟
لا، الأذان موجود عندنا.
طيب يعني ليش تفطر على الوقت ما تفطر على الأذان؟
لا لأنه أول يوم أول يوم الشيخ إحنا فطرنا على 7:10.
في بلد مقيم؟
في جدة.
طيب جدة. يا بس سؤالي الآن يا جمعة، أنت الآن لماذا تتكلم عن الوقت ولا تتكلم عن الأذان؟ ما تسمع الأذان أبدا؟
لا أنا أسمع لك. بسمع الأذان يا
شيخ،
أنا أسمع الأذان.
طيب إذا كنت تسمع الأذان لماذا تفطر عليه؟ لماذا تشوف الساعة تنظر الساعة؟
أنا عندي برنامج
المؤذن
على جوالي، هو
يؤذن. أنا سؤالي لك يا سؤالي ليس عن يعني أن عندك برنامج مؤذن، ولا سؤالي ليش ما تفطر على الأذان اللي تسمعه من المؤذن حقيقة؟ ليش ما تعتمد عليه؟
لا أنا في الأيام العادية بعيد من المسجد وما أسمع الأذان، بس في رمضان كنت أفطر في مسجد قريب من المسجد كنت أسمع الأذان، بس أنا شغال على الزمن بتاع الجواب بتاعي، يعني أنا خلصت 10 والأذان بتاعي يؤذن 10.
طيب والأيام التي كان يؤذن فيها يعني 12 دقيقة كنت أفطر و10 دقائق؟
ايوه في العشر الاولى من اول يوم
بجاوبك الشيخ التفصيل يعني في العشر ايام الاولى افطرت قبل ايام دقيقتين كذا
دقيقتين او دقيقه. والمعلوم يا شيخ، انا من المغربين في السعوديه، انا من السودان. المعلوم يا شيخ ان احنا عندنا في السودان الاذان كل يوم ينقص كم من الثواني، بس هنا يزيد ما ينقص يا شيخ.
طيب عطنا سؤال اخر يا جمعه.
لتعميم الفائده يا شيخ، بين التورط ومواضع التشهد في الصلاه يا شيخ.
مواضع التورط. طيب عندك بقي شيء؟
ايوه السؤال الثالث يا ريت.
تفضل.
في الركوع سبحان ربي الأعلى وفي السجود سبحان ربي الأعلى، إن حصل تبادل أو ثلاث مرات ثلاث مرات زاد العدد أو غلى أو حصل تبديل في مواضعين في الركوع، ما كان الصلاة يمكن أن الصلاة أو مرض عليه عيد الصلاة يا شيخ.
اسمع جواب ان شاء الله يا جمعه، حياك الله الكريم. قم عبد الرحيم من الجزائر، تفضل يا ام عبد الرحيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله. تفضل.
ما حكم اتباع الاحذيه
الرياضيه تحمل على
جسمك؟
حكم ايش؟
حكم اتباع
الاحذيه الرياضيه
تحمل على
جسمك. طيب نحن على مقاطعه.
حجم تحمل على الانديه
الرياضيه الاوروبيه. الانديه الاوروبيه؟ أعلام الأندية. طيب تسمعي الجواب إن شاء الله تعالى.
الذي ينفذ عن هذه
السيارة إذا كانت سعر المجرحة محطة. عفو إن شاء الله. أما تماما من السودان، هي تقول إن عندها مصابة بسكري، نسأل الله عز وجل يشفيها ويعافيها. في البيت تلبس ملابس بدون أكمام، يبدو أنها يعني تشعر بحرارة يعني، فما حكم ذلك؟ ما دام أن ذلك في داخل منزلي عند زوجها ومحارمها، فالأمر في هذا فيه سعة، لا حرج عليك. ما ترسم أن الملائكة لا تدخل هذا البيت، هذا غير صحيح. يقول أود نصيحة لأخوة المشاهدين، أقول لا بد من التأكد من صحة ما تسمعون من أحاديث، لأن بعض الأحاديث تكون مكذوبة، بعض الأحاديث تكون موضوعة، بعضها تكون ضعيفة. وسمعت أول حلقة أيضا حديث موضوع منكرا، ونصحت ابو عمر الخشاني ما تنفعل، لانه ربنا تعالى على حديث موضوع مكتوب عن النبي عليه الصلاه والسلام.
ثلاثة نقول الأخت ما سمعته من أن الملائكة لا تدخل البيت الذي تدخل المرأة، هذا البحث هذا غير صحيح. فأمام زوجها وأمام محارمها لا حرج عليها أن تلبس هذا اللباس، خاصة وأنها يعني مصابة بالسكر.
يونس من الجزائر يقول أنه يصلي أحيانا في المسجد الأبعد من بيته، يعني يجد ملاحظات على المسجد القريب منه.
الأمر في هذا واسع، ما كنت أختر ما تشاء من المسجد، الأمر في هذا واسع، سواء صليت في المسجد القريب من المنزل أو المسجد البعيد أو أي مسجد، المهم أنك تصلي جمعة مع الناس، المهم أنك تصلي جمعة مع المسلمين. وأما المسجد فاختر المسجد الذي ينتفع بخطبة الخطيب، يعني خطبة يتفاوتون، بعض الخطبة يجتهد في الخطبة ويعدها عبادا جيدا، وربما أيضا بعض الخطبة يكون عالما فيستفيد الإنسان من حضور خطبته، فهو يريد أن يحضر لهذا الخطيب، ربما يكون الخطيب القريب من البيت لا تكون خطبته مفيدة، فنقول اختر الجامع الذي تستفيد من خطبة الخطيب فيه، الأمر في هذا الواسع والحمد لله.
يونس أيضا سأل يقول أنه حصل بينه وبين أحد الشركات اتفاقية بتمويل بضاعة معينة بوزن معين، لكن هذا الوزن غير موجود في السوق، فهو وفر ما هو أقل من ذلك، يعني وزن أقل منه. طبعا ذكر أنه يوجد لجنة مشرفة على الموضوع تقيم وتراقب،
ما دام الشركة تعلم بهذا ويوجد لجنة مراقبة فلا بأس بذلك، الأمر في هذا لا إشكال فيه،
يعني ما يحتاج يتصدق
ما يحتاج، لأنهم يعلمون أن الجهة المسؤولية تعلم ذلك وفي لجنة مراقبة، وهم يعرفون أن المكتوب شيء وأن الواقع شيء آخر، وهم أصحاب الشأن، ما دام أنهم قد رضوا بذلك فلا حرج عليه.
مريم من الجزائر سألت سؤالين دمجها في سؤال واحد، كيف يعرف الإنسان أنه مصاب بالسحر وكيف يتخلص منه؟
يعرف الإنسان أنه مصاب بالسحر إذا وجد علامات السحر، وجد طرائع تدل على أنه مسحور، بحيث يجد مثلا أنه يتصرف تصرفات يقول أهل الخبرة أنها تصرفات إنسان مسحور، وهذا يعرفه الرقاة ولهم اهتمام بهذا الجانب، يعرفون بالقرائن الإنسان المسحور، فيمكن أن تعالج إذا تأكدت من أنها مسحورة تعالج ذلك بالرقية الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين سحر وأنزل الله تعالى سورة قل أعوذ بفلاق وقل أعوذ برب الناس، وقد رقاه جبريل بهما وشفاه الله عز وجل من هذا السحر. فنصح الأخت الكريمة أنها تعالج نفسها بالرقية الشرعية بالقرآن الكريم وبالأدعية النبوية، وأيضا بالدعاء تسأل الله عز وجل أن يعافيها وأن يشفيها، هذا إذا تأكدت من سحرها، لأن أحيانا بعض الأمراض النفسية تشتبه بالسحر وتشتبه بالعين وتشتبه كذلك بالنفس، وبعض الناس يعتقد أن هذا المرض النفسي أنه سحر أو أنه عين أو أنه مس، والواقع أنه مرض نفسي، فعليك أولا تتأكد من تشخيص العلة التي بها، ويكون ذلك عند الرقاة الموثوقين، ولا تخلو أيضا بالراقي، يكون معها محرمها أو يكون معها امرأة أخرى حيث لا تخلو بهذا الراقي، وأيضا الراقي لا يمس جسده وإنما يلقيها فقط من بعيد، يلقيها بالنفس وبالرقية الشرعية بآيات الرقية، وحتى لو هي تلقي نفسها بنفسها، إن كانت تلقي نفسها بنفسها تقرأ سورة الفاتحة وتنفث، أو تقرأ في ماء مثلا وتنفث وتشرب هذا الماء وتصبه على رأسها وعلى ما استطاعت من جسدها، تقرأ مثلا آية الكرسي، تقرأ سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكذلك التعويذات التي وردت في السنة، إن كانت تلقي نفسها بنفسها ولها أن تستعين برقاة يكون بالرقية الشرعية، ولا تذهب لأهل الدجل والشعوية والكهان والمنجمين، لا تذهب لهم، فإنما يجب الذهاب لهؤلاء، إنما تذهب للرقاة الذين يكون بالرقية الشرعية وتلقي نفسها بنفسها وتدرع إلى الله عز وجل أن يشفيها، إن الله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا فلا يكشف الضر إلا الله عز وجل، فتدرع إلى الله تعالى خاصة في السجود، إن أقرب ما يكون عنده من ربي هو ساجد، تسأل الله تعالى أن يكشف عنها الضر، و تدعو الله تعالى بإخلاص والله تعالى إذا يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه وتحققت شروط الإجابة كما قال عز وجل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه.
بقي ما قال في الدقائق وبقي أسئلة الحقيقة إبراهيم من ليبيا كيف يتخلص من عن السرية؟
نعم هو يقول النصيحة ننصحه بأن يبادر بالزواج فإنه إذا تزوج انقطع عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أفضل النصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نحن ننصح أخ الكريم بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من المبادرة للزواج فإن عجز فعليه بالصيام.
جمعة يقول في رمضان كان يعني يصوم على وقت معين ثم زاد الوقت هذا واستمر على الأصل بمعنى كان يفطر قبل يعني الوقت بدقيقتين تقريبا دقيقة ونصف. أنا ما أدري أنا معنى أشعر من جمعة يعني عندهم بعض ال
يتأكد أنه أفطر قبل غروب الشمس عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها يتأكد من ذلك. أما إذا كان الفرق يسيرا كان يكون مثلا دقيقة أو أقل من دقيقة فلا يجوز القضاء لأنه هو يكون في جدة وتكون القضاء فيه احتياط تقريبا حدود دقيقة من غروب الشمس فلا يضر. لكن لو زاد على دقيقة إذا كان كما ذكر دقيقتين أو أكثر متأكدا من ذلك وليست وسوسة فيلزم أن يقضي الأيام التي أفطرها قبل غروب الشمس.
شكرا لك فقط يوم
الله شكرا لكم وإخوة المشاهدين.
أيها الأخوة والأخوات أشكر كذلك لكم أنتم على حسن متابعتكم نعتذر للجمعة وأيضا لعبد الرحمن الجزائري نتمنى غدا إن شاء الله يتابعونا مع بداية الحلقة سيكون إن شاء الله إجابتهم سنبدأ حلقة غدا تعالى بإجابة هذه الأسئلة. أستودعكم الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.